أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وغسل البول بالماء مرتين كما مر. لا زال كلام المصنف في واجبات التخلي، فذكر في أول المسألة أنه يجب على المتخلي ستر العورة قبولا ودبرا عن ناظر المحترم، وترك استقبال القبلة بمقاديم بدنه ودبرها كذلك في البناء وغيره. ثم يقول: وغسل البول بالماء مرتين. وجوب غسل الماء بالبول دلت عليه جملة من الأخبار، منها صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور، ويسليك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما البول فلا بد من غسله. أما وجوب المرتين فللأخبار التي سبق الكلام عليها في المطهرات، هناك عندما ذكر في المطهرات ذكر أن من المطهرات الماء، أنه كيف يظهر الإناء مرتين، وذكر هناك الأشارة أن التثنية منصوصة، والمصنف حمل غير البول عليه في التثنية، فالمصنف قائل بالتثنية في جميع أنواع التطهير بخلاف غيره من العلماء. فإذا غسل البول مرتين الأخبار التي مرت سبق الكلام عليها في باب المطهرات، لذلك يقول كما مر، يعني في باب المطهرات. يقول: وكذا يجب غسل الغائط بالماء مع التعدي، أي مع التعدي عن المخرج، ومستندهم في ذلك هو رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجي من الغائط المس بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة. فيفهم منه أنه إذا تجاوز محل العادة فلا تجي الأحجار فقط، بل لا بد من الماء. ثم يشرح المصنف، يبين المصنف ما هو المقصود بالتعدي للمخرج. يقول: بأن تجاوز أي الغائط حواشيه، أي حواشي المخرج، وإن لم يبلغ الإلية أو الألية، إما بالكسر أو بالفتح تقرأ. فالمقصود بتعدي الغائط للمخرج بأنه يتجاوز حواشي المخرج سواء بلغ الإلية أو لم يبلغها. فإذا هذا من واجبات التخلي، وهو وجوب غسل الغائط مع استعمال الأحجار إذا حصل التعدي، وإذا لم يحصل التعدي فيكفي الأحجار. وإلا أي وإن لم يتعدى الغائط المخرج فثلاثة أحجار. وتقدم الكلام في المطهرات أن من المطهرات هو الأجسام الخالعة للنجاسة، وتحدثنا هناك عن الأخبار. يقول: وإلا أي وإن لم يتعدى الغائط المخرج فثلاثة أحجار: طاهرة جافة خالعة للنجاسة أبكار. اشترط في الأحجار الثلاثة أن تكون طاهرة، وتقدم في بعض الروايات قوله عليه السلام في ثلاثة أحجار أبكار، فتعبير أبكار هو تعبير الوارد في الروايات، والمقصود من الأبكار كما بينه أبكار لم يستنج بها بحيث تنجس به. لاحظوا البنت البكر هي التي لم يدخل بها، الحجر البكر هو الذي لم يستعمل. فيقول طاهرة جافة، طبعا شرط الجفاف واضح، لأن إذا كانت رطبة مع الرطوبة المصرية يتنجس الموضع. خالعة للنجاسة، اشتراط أن تكون خالعة للنجاسة هذا لما ذكرناه بأنه معنى الاستنجاء لا يتحقق إلا بذلك، إلا بأن تكون خالعة. لذلك تذكرون في باب المطهرات أن لا تكون صيقلا أو كذا حتى يتحقق بها المسح بالأحجار، يعني أن لا تكون ملساء وناعمة بدرجة بأنه لا يصح بها المسح بالأحجار. طاهرة جافة خالعة للنجاسة، أبكار، تفسير أبكار أي لم يستنج بها بحيث تنجست به، أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكارا وتنجست، يعني لا بأس باستعمال الحجر الطاهر بعد أن استعمل وتنجس ثم طهروه، فإذا تطهر فلا بأس باستعماله. أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكارا وتنجست ولو لم تنجس، يعني فما تقولون إذا تعملت ولكنها لم تتنجس، يقول ولو لم تنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل كفت من غير اعتبار الطهر. يقول إذا لم تتنجس كالمكملة للعدد، يعني افترضوا الآن احنا يجب التخلي أن يكون المسح في ثلاثة أحجار، لو أزيلت النجاسة في الحجر الأول فحينئذ الحجر الثاني والثالث لا يكون لإزالة النجاسة وإنما لمجرد تكميل العدد، فحينئذ هذا لم يتنجس فيصح إعادة استعماله في استنجان آخر. أو افترض حصلت الإزالة بالحجر الثاني فحينئذ الحجر الثالث لم يكن مزيلا للنجاسة وإنما لمجرد إكمال العدد، لأنه ورد استعمال ثلاثة أحجار، فالحجر الثالث ليس لذات النجاسة لأن النجاسة أزيلت بالحجر الأول أو بالأول والثاني، فلمجرد تكميل العدد فحينئذ يمكن إعادة استعمالها في استنجاء آخر. يقول ولو لم تنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل كفت من غير اعتبار الطهر، أي لأنها طاهرة ولم تتنجس فلا حاجة إلى اشتراط الطهارة لأنها بالأصل طاهرة. فصاعدا عن الثلاثة، فصاعدا يعني ثلاثة أحجار، فصاعدا أكثر أو أكثر من ثلاثة أحجار، فصاعدا عن الثلاثة إن لم ينقل محل بها أي بالثلاثة، الضمير يرجع على الثلاثة. فإذا إن لم ينقل محل بثلاثة أحجار فحينئذ لا بد من الزيادة عن الثلاثة، يعني يجب الزيادة عن ثلاثة أحجار لكي يحصل نقاء المحل، لأن نقاء المحل هو المطلوب. يقول أو شبهها، بيان الشارح المقصود بشبهها يعني من ثلاث خرق. لاحظوا شبه الحجر يعني شبه الأحجار، شبه الأحجار ما هو المقصود؟ يقول من ثلاث خرق أو خدفات أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة عن النجاسة غير المحترمة. وهذا كله طبعا مر بيانه سابقا في المطهرات أنه لا تشترط الأحجار وإنما أي جسم قالع للنجاسة. لذلك قال من ثلاث خلق أو خزفات أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة. يعني أنه نحن نقول بأن كل جسم قالع للنجاسة يصح استعماله في الاستنجاء، ولكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما تجتنب الأجسام التي يجب احترامها. الشارح في كتابه روض الجنان ذكر هذا التعبير، قال المحترم أقسام ما كتب عليه شيء من كلام الله تعالى أو العلم كالحديث والفقه والتربة الحسينية، إلى أن قال ومن المحترم المطعوم يعني الأطعمة، لأن له حرمة تمنع من الاستهانة بها، تمنع من الاستهانة به. فإذا المقصود بغير المحترمة أن لا تكون من الأجسام التي يجب احترامها، بل مكتوب عليها بعض الآيات أو الروايات أو أسماء الأئمة أو التربة الحسينية أو الأطعمة إلى آخره. ثم يقول ويعتبر العدد في ظاهر النص، لأن كما تقدم بثلاثة أحجار أبكار فالعدد معتبر. فإذا قلنا العدد معتبر يعني فلا يجزي الحجر الواحد وإن حصل النقاء به، ولا يجزي حجرين وإن حصل النقاء بهما، بل لا بد من الثلاثة لأن النص الوارد يحدد بثلاثة، فلا بد من التقييد بالنص. لذلك يقول ويعتبر العدد في ظاهر النص وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، يعني عبارة المصنف، يعني أيضا عبارة المصنف تقتضي أن المعتبر عنده يعني المعتبر في الفتوى أيضا هو اعتبار العدد وهو ثلاثة أحجار. فإذا كان كذلك اعتبار ثلاثة أحجار هذا يترتب عليه جملة أمور، منه أنه يقول فلا يجزي ذو الجهات الثلاث، يعني حجر فيه جهات ثلاثة يمكن استعماله من جهات ثلاثة، فحينئذ هل يمكن أن يقال أن الاستنجاء بالحجر ثلاث مرات حصل بالحجر الواحد ذي الثلاث جهات؟ يقول أنه ظاهر النص والفتوى أنه لا تعدد الأحجار، فلا بد من ثلاثة أحجار ولا يصير حجر الواحد ذي الثلاث جهات، لأن ظاهر النص هو الذي يقتضي التعدد، لأن يقول بثلاثة أحجار. فهذا التعبير الظاهر منه أنه المعتبر ثلاثة أحجار بالعدد، فحجر واحد ثلاث مرات لا يجزي، يقول فلا يجزي ذو الجهات الثلاث. وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه، يعني أنه في غير هذا الكتاب قطع المصنف بإجزاء الاستنجاء بالحجر الواحد ذي الثلاث جهات، ويمكن إدخاله على مذهبه، على مذهبه في شبهها. يعني عندما عبر المصنف في قوله شبهها، لاحظوا في غير هذا الكتاب ظاهر عبارة المصنف في هذا الكتاب أنه لا يجزي إلا الأحجار الثلاثة بالعدد، أما في غير هذا الكتاب فقد قال بإجزاء الحجر الواحد في الثلاث جهات وقطع بذلك. فإذا أردنا أن نعتبر ما ذكره المصنف في غير هذا الكتاب هو مذهب المصنف من الإجزاء بالحجر الواحد في الثلاث جهات، فيمكن تأويل عبارة المصنف في في هذا الكتاب أنه مقصود المصنف بشبيهه يشمل الحجر الواحد بالثلاث جهات، فحينئذ يحصل التوافق بين ما ذكره في كتابي هذا وما ذكره في الكتب الأخرى. يعني أن كلام المصنف راح يختلف فيه هذا الكتاب، ظاهر عبارة المصنف أنه لا يجزي إلا ثلاثة أحجار بالعدد، ولكنه في غير هذا الكتاب قطع بإجزاء الحجر الواحد للثلاث جهات، فحصل التنافي بين قوله في هذا الكتاب وقوله في الكتاب الآخر. فإذا أردنا أن نوفق بين هذا الكتاب والكتاب الآخر بقول واحد من المصنف، نؤول أو نفسر كلام المصنف في هذا الكتاب بأنه أراد بشبيهها هو الحجر الواحد الثلاث جهات، حتى يكون كلاما متفق في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب. ثم يقول: واعلم أن الماء مزل مطلقا. الآن الشارح يبين رأيه في المسألة، أن ظاهر عبارة المصنف هو لا بد من الأحجار بثلاث أحجار. الآن الشارح يبين رأيه في المسألة، يقول: واعلم أن الماء مز مطلقا. المقصود بالإطلاق يعني سواء حصل التعدي عن المخرج أو لم يحصل التعدي، لأن تذكرون نحن قلنا إن حصل التعدي يعني إن تعدى الغائط المخرج فحينئذ لا يزي الثلاث أحجار، بل لا بد من الماء مع الأحجار. هنا الشارح يقول أن الماء يجزي مطلقا سواء تعدى الغائط المخرج أو لم يتعدى. يقول: واعلم أن الماء مزل مطلقا، يعني مع التعدي أو بدون تعدي، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها، على تقدير إجزاء الأحجار. لاحظوا الأحجار متى تجزي؟ عندما لا يتعدى الغائط المخرج، فحينئذ تجزي الأحجار، ولا تجزي الأحجار إذا تعدى المخرج. الشارح يقول أن الماء يجزي مطلقا وإن لم يتعدل. لاحظوا إذا قلنا أن الأحجار تجزي يعني في حال عدم التعدي عن المخرج، فحتى إذا قلنا بإجزاء الأحجار نقول يجزي الماء مطلقا، يعني يجزي الماء بدل الأحجار، يعني فيمكن ترك التمسخ بالأحجار والتطهير بالماء فقط كما هو في يعني الأزمنة الأخيرة. لذلك يقول: واعلم أن الماء مزل مطلقا بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها. طبعا أفضليتها واضحة، أن الماء طاهر مطهر مطلقا، ولكن الشارح يقول: وليس في عبارتي، في عبارة المصنف هنا، ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي. عبارة المصنف هنا لا تدل، لأنه آخر عبارة المصنف قال: ويجب غسل الغائط بالماء مع التعدي. بدون التعدي ذكر الأحجار، مع التعدي ذكر أنه وجوب أن يكون الماء مع الأحجار. فإذا عبارة المصنف لا تفيد بإجزاء الماء عن الأحجار، وإنما فقط في حال يستعمل الماء في حالة التعدي عن المخرج. يقول: وليس في عبارة المصنف هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي. نعم يمكن استفادته من قوله سابقا الماء مطلقا. المصنف الماتن في هذا التعبير هنا في هذا الموضع عبارته لا تدل على إجزاء الماء عن الأحجار في حالة عدم التعدي، عدم تعدي الغائط عن المخرج، ولكن قول المصنف سابقا الماء مطلقا عند ذكر المطهرات، يعني عندما ذكر الرابعة المطهرات عشرة، المطهرات عشرة الماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات التي تقبل التطهير، في أول ذكر المطهرات قال الماء مطلقا، مطلقا يعني مطهر من سائر النجاسات، هذا معنى الإطلاق. فإذا يمكن استفادة عبارة المصنف في باب المطهرات عند قوله الماء مطلقا يعني أنه مطهر من سائر النجاسات، يشمل الاستنجاء من البول والغائط، وإلا عبارة المصنف في باب التخلي لا تكفي، بل يفهم منها أنه لا بد من الأحجار ولا يجزي الماء عن الأحجار. ولكن إذا أردنا أن نفسر كلام الشارع أو نستفيد من كلام الشارع في مواضع أخرى بما ينفع مع مذهب الشارع في إجزاء الماء عن الأحجار، يمكن أن نقول أن المصنف أيضا يقول بالإجزاء، ولكن ليس بالعبارة المستفادة في هذا الموضوع، بل بالعبارة المستفادة في ذكره المطهرات عندما قال الماء مطلقا. يقول نعم يمكن استفادته، استفادة إجزاء الماء عن الأحجار من قوله سابقا في باب المطهرات الماء مطلقا، ثم يقول ولعله استهزأ به، يعني ولعل الماتم استهزأ بهذا القول سابقا الماء مطلقا عن ذكره هنا، يعني يمكن أن يكون توجيه للمصنف أن المصنف لم يذكر في هذا الموضع في باب التخلي لم يذكر إجزاء الماء عن الأحجار لأنه اجتزأ بذكره في باب المطهرات أن الماء مطلقا مطهر، ربما اجتزأ بذاك بذكره هنا. ثم يقول ويستحب التباعد، بعد أن ذكر الواجبات في التخلي الآن يذكر المستحبات، يقول ويستحب التباعد عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط. مذكور يعني في جملة من الروايات أنه من أتى الغائط فليستتر، وفي شرح النخلي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لم يرى على بول ولا غائط، فكان فعل النبي صلى الله عليه وآله أنه يستتر عن الناس بحيث لا يرى إذا أراد التبول أو التغوط، فلذلك يستحب التباعد عن الناس تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله، ويستحب التباعد عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط. والجمع بين المطهرين، يعني ويستحب الجمع بين المطهرين الماء والأحجار، طبعا نحن في حالة عدم تعدي الغائط عن المخرج قلنا بإجزاء الثلاثة أحجار، فإذا قلنا ثلاثة أحجار مدسية إذن لا يحتاج إلى الماء. يقول ماذا يستحب الجمع بين الماء والأحجار، طبعا الجمع بين الماء والحجاب واجب عند التعدي عن المخرج، ومستحب عند عدم التعدي. يكون هكذا النتيجة، هكذا يصح.
جمع
نعم. يقول فإذا يستحب الجمع في حال عدم التعدي، هذا مقصوده. يقول والجمع يعني أيضا ويستحب الجمع بين المطهرين الماء والأحجار، طبعا مقدما للأحجار في المتعدي، فيقدم الأحجار ثم يطهر الموضع بالماء، مقدما للأحجار في المتعدي وغيره مبالغة في التنزيه. يعني في التعدي وغيره مبالغة في التنزيه، يعني مواصي في التنزيه والتجنب عن النجاسة، مبالغة في التنزيه ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر. استعمل الفزع في هذه العبارة، على مبالغة ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر. ويظهر من إطلاق المطهر، يعني لاحظوا لإزالة العين والأثر، وإن قلنا بأن الحجر مجزي يعني طبعا هو الواجب إزالة العين، لا يجب إزالة الأثر، ربما يبقى لون أو ما شاكل ذلك، أو رائحة، ربما يبقى رائحة والرائحة أثر من الآثار، فلا يجب إزالة الرائحة بل يجب إزالة العين. فإذا لم يتعدى وأزيلت العين بالحجر فهذا يجزي، ولكن مع ذلك يستحب الماء معه لإزالة حتى الرائحة أو اللون إذا يبقى، لإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر. ويظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار مطهر، ويمكن تأديه بدونه بدون العدد لحصول الغرض. يقول الشارح ويظهر من إطلاق المطهر في عبارة المصنف الجمع بين المطهرين، يعني عبارة المصنف قوله ويستحب الجمع بين المطهرين، يعني المقصود أن المطهر الماء والمطهر الثاني الأحجار الثلاثة، يعني ولا يزيد، يعني وليس الحجر الواحد. هنا الشارح يقول ويظهر من إطلاق المطهر، يعني في عبارة المصنف استحباب عدد من الأحجار، يعني استحباب عدد وهو الثلاثة، عدد من الأحجار يعني الثلاثة إذا حصل النقاء، استحباب عدد من الأحجار مطهر، ويمكن تأديه يعني تأدي الاستحباب بدون العدد لحصول الغرض، بدونه هذا الراجع على العدد، يعني يمكن أن يتأتى التطهير بدون العدد المخصوص وهو الثلاثة، طبعا إذا حصل النقاء بالأقل، لأن الغرض وهو إزالة النجاسة هذا الغرض حصل بالحجر الواحد أو ربما بالحجرين، فلا يحتاج إلى الحجر الثالث. ثم يقول وترك استقبال جرم النيرين، أيضا من المستحبات ترك استقبال النيرين يعني الشمس والقمر. لاحظوا يقول وترك استقبال جرم النيرين، طبعا من الأخطاء الشائعة بين الناس أن تلفظ جرم بمعنى جسم، بينما جرم بالضم بمعنى الجريمة والذنب. أما بمعنى الجسم أو الجسد فهو بالكسر جرم، وهذا من الأخطاء الشائعة. لا تقول مثلا إن كان له جرم، مثلا اللون إذا كان حاجب عن الوضوء كذا بعضهم يتكلم هكذا يقول إن كان له جرم. الصحيح أن يقال إن كان له جرم بالكفر، أما بالظن فهو بمعنى الجريمة والذنب. وترك استقبال جرم النيرين، المقصود بالنيرين الشمس والقمر، بالفرج. يعني أن لا يكون الفرج مقابلا للنيرين. وفي ذلك بعض الأخبار، منها خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول. وفي خبر آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبولن أحدكم وفرجه بادل للقمر يستقبل به. إلى ذلك من الأخبار. فإذا وترك استقبال جرم النيرين الشمس والقمر بالفرج. وأما جهتهما، يعني جهة النيرين، فلا بأس. لاحظوا المقصود بذلك أنه إذا جعل مانع من ستر وغيره، إذا جعل مانع من أن يكون الفرج مقابل النيرين، فهل المطلوب هو ترك استقبال الفرج للنيرين لو مواجهة النيرين؟ يعني لو كان الرجل مواجه للنيرين ولكن فرجه مغطى بستر مثلا، بحيث لم يحصل استقبال الفرج للنيرين، كلام الشرح في هذا. لذلك يقول: أما جهتهما فلا بأس، يعني التوجه إلى النيرين لا بأس به، لأن المطلوب هو استقبال النيرين بالفرج لا مجرد المواجهة، هذا المطلوب. يقول: وترك استقبال الريح واستجبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر. طبعا في ذلك بعض الروايات، منها رواية محمد ابن يحيى، سئل أبو الحسن عليه السلام: ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. وفي الاتصال عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبولن أحدكم في سطح في الهواء، إلى أن قال: وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح. فيستفاد من إطلاق الأخبار أنه يترك استقبال الريح واستجبارها بالبول والغائط. ومن ثم، يعني ومن هنا، ومن هنا أطلق المصنف، طبعا ثم بالضم، ثم بالضم عاطفة، ثم بالفتح ظرف بمعنى هنا. ومن ثم، ومن هناك أطلق المصنف، يعني لإطلاق الأخبار أطلق المصنف، قال: الريح، يعني استقبالها واستدبارها بالبول والغائط، أطلق المصنف. وإن قيد في غيره بالبول، يعني في بعض الروايات غير بالبول دون الغائط، ولكن إطلاق الأخبار على أنه في البول والغائط. بعد: ومن المستحبات وتغطية الرأس إن كان مكشوفا، يعني ويستحب تغطية الرأس إن كان مكشوفا. لماذا التعليل يذكر هذا التعليل؟ يقول حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، كأن غطاء الرأس يمنع وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ. طبعا ليس هناك روايات في تغطية الرأس، وإنما الروايات الباردة في التقنع. الوارد هو التقنع، وهذا التعليل لاحظوا يقول وروي التقنع معها، أي مع تغطية الرأس. الوارد في الروايات هو التقنع، مثلا عن أبي عبد الله عليه السلام كان إذا دخل الكنيسة يقنع رأسه، وهكذا. وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر عليه الرحمة، يا أبا ذر استحي من الله، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي. وقالوا بأن المقصود بالتقنع هو التغشية بالثوب. لذلك وجدت في كتب اللغة يقول تقنع الرجل تغشى بثوب، تقنع الرجل تغشى بثوب، معنى ذلك أنه إذا جلس الإنسان في الكنيسة في محل الخلاء يستحب له أن يغطي رأسه بثوبه، فيحصل التقنع ويحصل تغطية الرأس بذلك. لاحظوا هكذا يغشي رأسه بثوبه. لذلك لاحظوا وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر، يقول يا أبا ذر استحي من الله، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي. وفي كتب اللغة تقنع الرجل أي تغشى بثوبه. طبعا في بعض كتب اللغة التقنع هو تغطية الوجه وليس تغطية الرأس، فيمكن أن يكون المراد تغطية الرأس والوجه، يعني إذا تغشى بالثوب عادة التغشية بالثوب لا تحصل للوجه إلا مع الرأس، فيمكن أن يجمع بين المعاني هكذا، أن يقال أنه عادة لا يغطى الوجه بالثوب إلا إذا حصل مع تغطية الرأس. والتعليل الوارد بأنه حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ، هذا التعليل وارد عن الشيخ الطوسي، العفو عن الشيخ المفيد. الشيخ المفيد في كتابه المقنعة ذكر أن تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله. قول الشيخ المفيد في كتابه هكذا يقول وليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه. وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منها. فإذا هذا التعليل الوارد وارد عن الشيخ المفيد في بعض كتبه ولم يرد في الروايات، وإنما ذكر الشيخ المفيد أن التقنع سنة من سنن النبي
صلى الله وآله. والتعليل ليس في الروايات وإنما من الشيخ المفيد رحمه الله. ثم يقول والدخول بالرجل اليمنى اليسرى أيضا لا زال الكلام في مستحبات التخلي. يقول والدخول بالرجل اليسرى إن كان ببناء طبعا الدخول بالرجل اليسرى والخروج باليمنى ليس هناك دليل من الأخبار وإنما عللوه بالفرق بينه وبين دخول المسجد فأنه في دخول المسجد يستحب تقديم اليمنى ويخرج باليسرى ففي المواضع النجسة أو في مثل هذه المواضع يكون بالعكس يعني في المواضع التي يتبرك بها كالمسجد والأضرحة المقدسة للأئمة عليهم السلام وهكذا يدخلون باليمنى ويخرج باليسرى في المواضع الكريهة بالعكس وإلا ليس هناك خبر يدل على ذلك. يقول والدخول بالرجل اليسرى إن كان ببناء هذا إذا كان ببناء لأنه إذا هناك بناء يصح أن يقال أنه دخل الخلاء أما إذا لم يكن هناك بناء فطبعا لا يطلق عليه دخول فكيف يصنع؟ يقول وإلا يعني وإن لم يكن هناك بناء جعلها يعني جعل الرجل اليسرى آخر ما يقدمه يعني آخر قدم يقدمها بمعنى آخر إذا تخلى الإنسان في الصحراء ليس في البناء فآخر رجل يضعها في الموضع هي الرجل اليسرى ثم يجلب هكذا مقصوده يضع رجله اليسرى ويجلب جعلها يعني جعل الرجل اليسرى آخر ما يقدمه يعني آخر قدم يقدمه والخروج بالرجل اليمنى كما وصفناه يعني كما وصفناه إذا بناء فهو واضح آخر الرجل اليمنى تخرج وإذا لم يكن هناك بناء فيكون يعني أول قدم يرفعها من المحل هو الرجل اليمنى عكس الدخول عكس ما وصفه في الدخول. يقول عكس المسجد فإذا ظهر تعليلهم أنه علة هذا الاستحباب هو عكس دخول المسجد
شفنا إذا ما كل روايات عن الاستحباب كيف الشهيد يقول على الاستحباب
فلمجرد الاعتبار يعني الاعتبار يدل على ذلك حياتي. الاعتبار يدل على ذلك ثم يقول والدعاء في أحواله هذا ما عدنا شيء نقرأ قراية سريعة يقول والدعاء في أحواله يعني في أحوال التخلي التي ورد استحباب الدعاء فيها وهي يعني وهذه دليل وهي عند الدخول الأحوال التي ورد استحباب الدعاء عندها عند الدخول عند الدخول هكذا ورد إذا دخلت الغائط فقل أعوذ بالله الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. يقول وعند الفعل يعني نفس فعل التبول أو التغور وهذا أيضا وردت فيه رواية وإذا تزهر قال اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية وعند رؤية الماء وورد في ذلك رواية تقول بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا والاستنجاء يعني والدعاء عند الاستنجاء وفي ذلك رواية ثم استنجى فقال اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار وعند مسح بطنه عن علي عليه السلام فإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى في قوته، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها. وإذا قام من موضعه. وعند الخروج عن علي عليه السلام كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه. يا لها نعمة ثلاث مرات، يا لها نعمة، يا لها نعمة. يقول بالمأثور طبعا بما ذكرناه من الروايات، ثم يقول: والاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى. وفي ذلك أيضا رواية يعني في مقام التعليل أنه لأنه عليه السلام علم أصحابه الاتكاء على اليسار. ثم يقول: والاستبراء، والحمد لله رب العالمين.